المفروض أربعة اشتباه ثلاثة. الآن عليكم السلام ورحمة الله. ذلك البند الثالث أو الفصل الثالث تقدم، هنا الأحكام هي الفصل الرابع. فيقول يعتبر في القرض الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة، ولا يلزم في المال المقترض أن يكون من النقود، ولكن يكفي كونه مالا مو شرط أن يكون نقدا كما جرت العادة في هذا الزمان بإقراض النقود، فهو يقع في الأعم منها ومن كل مال، كما لا يعتبر تعيين مقداره وأوصافه. نعم، على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه، وهو عقد لازم بمعنى عدم جواز فسخه. هذا على الأكثر أنه لازم، وأن كان البعض قال بخلاف ذلك بأنه جائز، ولكن تمسكا بأصالة اللزوم كما سوف يأتي نقول باللزوم، بمعنى عدم جواز فسخه لإرجاء العين لو كانت العين موجودة. نعم، مع فرض عدم تحديده بأجل تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل. الأجل يكون هنا لصالح المقترض بحيث لا يباغته المقرض. الدائن إذا لم يحدد له أجل فهو أدى ماله إلى المقترض إلى غيره، وله أن يطالب بماله متى شاء، أما مع وجود أجل فليس له ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. للزوم، فمتى ما جاء الأجل هنا جاز له التحديد، جازت له المطالبة. أقول نعم، مع فرض عدم تحديده بأجل تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل إذا كان مثليا. والقيمة هذا على الأصل أنه المثلي يدفع مثله، إذا كان مالا مثليا نفرض مثل هذه الكراسي الموجود مثلها، وإذا قيمي أتتساوى أجزاؤه فتدفع، لا يوجد مثله إذن فتدفع قيمته بانعدام المثل بدفع المثل إذا كان مثليا، قيمة إذا كان قيميا في أي وقت. هذا في كل مال مستحق، في كل مال مضمون يدفع المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. ومع عدم تحديد القرض بأجل فليس للدائن الانتفاع عن قبض الدين إذا دفعه المدين، وهكذا إذا كان مؤجلا. على تفصيل في هذه المسألة أن الأجل من طرف من كما سوف يأتي، وهكذا إذا كان مؤجلا مفرض حلول الأجل، وأما قبل حلوله فيمكن الحكم بجواز ذلك إذا كان التأجيل حقا له، ولا يلزم تحديد القرض بأجل معين، بل لو حدد بأجل فالمشهور عدم لزومه إلا إذا اشترط ضمن عقد لازم غير القرض، يعني في عقد آخر لا في ضمن نفس عقد القرض. والمال المقترض إذا كان مثليا يثبت في ذمة المقترض مثله، شأنه شأن أي مال يكون في الذمة، إذا كان قيميا ثبتت قيمته، وإذا كان مثليا فلا محذور في دفع القيمة مع التراخي. يأتي بقية المتن. قال المستند في ذلك بالنسبة لأول المسألة وهي اعتبار الإجابة والقبول، فهذا شأن كل عقد، تكرر مثل ذلك كثيرا. وعندما لا يحدد بلفظ معين فيبقى على جواز إبرازه بأي مبرز يدل على ما في النفس، سواء كان مبرزا لفظيا أم إشارة أم فعليا كالمعاطاة الثابتة بالدليل في غيره فتثبت فيه بالتبع، وإنما لم تثبت في بعض العقود الخاصة كالنكاح لخروج ذلك لعدم الدليل عليه، لخروجه بالدليل، لخروج ذلك بالدليل أنه لا تصح فيه المعاطاة. أما سائر العقود فيصح التعاقد عليها إجابا وقبولا لفظيين أو بالمعاطاة. أما اعتبار الإجابة والقبول في تحقق القرض فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقدا، والعقد متقوم بإجاب وقبول. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل مشروعية القرض بعد افتراض صدقه، إذا صدق عليه أنه قرض. وقد دلت الأدلة على مشروعية القرض، فهذا الذي نفعله قرض فشرع القرض ولم يحدد في تشريعه صيغة معينة، فيبقى على جواز إيقاعه وصحته بكل مبرز له يفهم إرادته منه، يعني إرادة القرض من ذلك المبرز، أو تفهم إرادة المقرض والمقترض بمضمونه بهذا القول أو الإشارة أو الفعل التي هي التعاطي. ومن ذلك يتضح وجه الاكتفاء بالتعاطي شأنه بالمعاطاة شأنه شأن غيره من العقود، لأنها دالة يعني من الإطلاق يستدل على ذلك، والمعاطاة هي دالة على إرادة القرض ويصدق بها القرض، لأنه في النتيجة إذا كان اللفظ لهذه المعاملة أي لفظ كان لهذه المعاملة التي يصدق عليها فيصح اللفظ لأن يكون أي لفظ من الألفاظ لأن يكون مبرزا لهذا القصد ومحققا بالتالي لهذا العقد الذي هو القرض. فالمعاطاة شأنها شأن ذلك اللفظ أنها تبرز إقدام كل من المقرض والمقترض على هذه المعاملة فتكون مؤدية للمطلوب ويكتفى بها. ودليل صحة ومشروعية القرض لم يقيد بأنه لا يكون إلا لفظيا ولا يصلح بالمعاطاة، لم تمنع يعني المعاطاة من ذلك، أو لم يقال بأن المعاطاة لا تحققه، فهو مطلق أيضا. إذن ومن الإطلاق نستشف السعة والشمول للمعاطاة فتتحقق أو يتحقق القرض بالمعاطاة، ومن ذلك يتضح وجه الاكتفاء بالمعاطاة. وأما أنه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود فمتسالم عليه، هذا ما جرت عليه السيرة وذاع وشاع بينهم في معاملاتهم، كانت سيرة متصلة بعصر المعصوم، بل فعلها المنصور كما في الرواية هنا، ويقتضيه إطلاق أدلة مشروعيته. ممكن أنه طبعا ما دام الدليل مطلق فهو واسع ولم يقيد، فيصدق ما صدق عليهما يقترض سواء كان نقدا أو غير نقد، فيكتفى بذلك فضلا عن السيرة، فضلا عن رواية يذكرها هنا للتأييد، عبر وتؤيد ذلك رواية الصباح بن سيابة أو الصباح بن سيابة. تعبيره هنا بأنه تؤيد لأنه هنا لم يصدق على هذه الرواية الدليل للنقاش في سندها، تلاحظون عبر الرواية لم يعبر لا صحيحة ولا موثقة، فهذا التعبير من الفقهاء عندما وإن كان طبعا بعضهم يعبر عن الصحيحة بأنها رواية لأنها في الجملة رواية، لكن عادة لما تكون صحيحة فيعبر بأنها صحيحة لأنه كل صحيحة رواية وليست رواية صحيحة. هنا تعبيره بأنها رواية الصباح بن سيابة، لكن ما أدري خلنا ننظر فيها وفي سندها فلعلها تكون صحيحة عند بعضكم، ما لما لا، يعني لابد أن تنظروا فيها وتعملوا نظركم وتفيدونا برأيكم. فالرواية كما في خل نقرأ المتن، المتن لا غبار عليه واضح. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله ابن أبي عفور أمرني أن أسألك، قال إنا نستقرض الخبز من الجيران سنرد أصغر منه أو أكبر. قل إذا في زماننا هذا زمان أخوهنا في من بركات صفحتنا في كبير وصغير، فكيف ذلك الزمان؟ سنرد أصغر منه أو أكبر. فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز 60 و70 عددا، فتكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس به، فنرجع 60 و70 فهذا لا بأس به. وإقدام الناس على ذلك وأنه هذه من الأمور المضطردة عنده، فهم يقدمون على هذا الأمر وكأنما يغضون النظر عن هذا، يعني النقص الحاصل أو الزيادة الحاصلة، يعني لا تعتبر شيء، فبالتالي لا يكون في ذلك جهالة يعني أو غرر. يعني مثل هذه المسألة، افرض الآن لما تشتري شيئا مع ظرفه، تشتري المظروف مع الظرف، كما تذكر هذه المسألة في خيارات مسائل البيع، ماذا يذكرون؟ يقول بحسب البلد الذي أنت فيه. يعني افرض الآن في هذه البلد الآن تشتري فاكهة، إذا توزن مع الصندوق افرض طلعت 4 كيلو، يسقطون للصندوق كيلو، ربما الصندوق يزن كيلو ونصف، هو الغالب الذي يحصل الآن هالشكل. لكن إذا أنت أقدمت على هذا والحط الوضع من الوزن، عادة يكون أكثر، يكون أكثر من واقعه أو أقل من واقعه، يعني هذا التفاوت يقولون يكون مغتبرا، لأن عادة هذه البلاد هكذا، وأنت مقبل وأقدمت على ما جرت عليه عادتهم، فلا يكون مغررا بك ولا جهلة في المبيع، فيصح ذلك. هنا نفس الشيء، لما يصير الإقرار أنني مثلا أعلم لما أعطي المال ما دام هذا المال ليس بمثلي، فيأتيني مال مقابله ليس مثلا له أو تأتيني قيمته، فهذه إما ليس بمثلا مال مشابه من نفس الجنس ولكن في الصفات يختلف، هذه الصفات تكون مغفورة لا ينظر إليها، لا يقال بأن هناك غرر في المعاملة. ثم حتى لو قيل بالغرر، الغرر في مثالنا هناك ممكن أن يكون مانعا في البيع، ثم إنه ليس بمانع، لأنه تعلمون أنه هذه القاعدة لم تثبت في غير البيع، لكن من باب الجري مع المثال أذكر ذلك. على كل حال، فالرواية واضحة في متنها، يبقى الكلام في السند. هم رواها في الفقيه كما نقل الوسائل، هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة، على طول يروي مباشرة عنه، عن مباشرة في هذا السند المذكور، لا يوجد أحد من الرجال وإلا بإسناده. فنرجع إلى الفقيه، شيخ الفقيه هناك، فنجد طريقه إليه طريقا نقيا صحيحا، هكذا محمد بن الحسن رضي الله عنه ترضى عنه، وشيخه بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار كذلك من الأجلاء الثقات، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب تقدم قبل يومين قتل جليل، عن جعفر بن بشير البجلي كذلك من الأجلاء الثقات، عن حماد بن عثمان بعضكم كتب في الواجب بن عثمان المناسب سرد، حماد بن عثمان وبعضهم كتب ابن عيسى. على كل حال، حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع من الأجلاء، عن الصباح بن سيابة في الطريق لا كلام فيه، الصباح وأخو عبد الرحمن بن سيابة. على كل حال، الطريق إليه نقي صحيح، لكن ماذا عنه في نفسه؟ في كتب الرجال لم يرد له توثيق، لكن ذكرت وجوه لتوثيقه. أنا كما ذكرت يوم أمس، خلنا نذكر هذا الطريق، انتم اذكروا لي لما يقول هنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن ذكر أن هذا الطريق ما دام للشيخ الصدوق طريق إليه فهو ثقة، يعني كأنما كلية، كل من قال للشيخ الصدوق طريق إليه فهو ثقة، يعني أن الشيخ الصدوق يعني تعنى ووصل يعني وأسند إليه بطريق، فيسند إلى من لم يكن ثقة، ما هي الفائدة أن يروي عمن لم يكن ثقة؟ فكونه يعني بحث عن طريق إليه وهذا الطريق هم صحيح، لابد أن يكون هو ثقة في نفسه، وإلا ما الفائدة بإيجاد الطريق إليه؟ هذا وجه. طبعا هذا الوجه مردود، مو كل من له من للشيخ الصدوق أو لغير الشيخ الصدوق من المحدثين طريق إليه فهو ثقة، بعضهم ثقة بعضهم ليسوا ثقة. ذكرت في حقه روايتان في حق الراوي صلاح بن سيابة، يفهم منهما المدح، لكن توجد مشكلة أنه في طريقهما. نعم، وإحدى الروايتين فيها ضعف في أحد الرواة غيره، أحد الرواة غيره. بعضهم قال أن جعفر بن بشير البجلي هم روايته عن أحد الرواة تفيد التوثيق، وهذا لم يثبت على أنه يعني جعفر بن بشير لم يثبت في حقه مثل ما قيل مثلا في مشايخ الثقات أو أصحاب الإجماع أنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا لم يثبت في حقه. نعم، الثابت في حقه أنه روى عن الثقات، أما لم يروي إلا عن الثقات هذا لم يثبت، والفرق بينهما كبير واضح. فليس كل من روى عن جعفر بن بشير ثم انه لو ثبت ذلك فاذا روى عنه مباشره القدر المتيقن، يعني لو قيل به هنا لا يروي عنه بواسطه لا يروي عنه مباشره. هذه وجوه ربما لا تصمد لتوثيقه. انتم ما ترون وجها في السنه ممكن ان يضاف ويقال بوثاقته في عن زيد الخوي يرى أنه مجهول بالنتيجة، لكن ما تميلون إلى توثيقه حسب مبناكم في فهم العبارة أصحاب الإجماع؟ ممكن هذا صحيح. هم وفي الكافي أبان بن عثمان الأحمر الذي مر يوم أمس وقلنا أنه من أصحاب الإجماع، في سند في الكافي أظن يروي عنه. طبعا من هذا الطريق ممكن أن نقول أن أحد أصحاب الإجماع يروي عنه، ومن سند في الكافي أحد أصحاب الإجماع أظن بن عثمان يروي عنه أيضا، فربما قيل بوثاقته. نعم، أنتم لا تميلون إلى وثاقته.
له رواية أن يمكن أن يجعله صغيرة مع عليه لمعروفية لم يلسي حقيقة وفي وقال ذلك أن أجلة أو بعض الرواة المعروفين لو عنه فلنه أنه محمد بن الحسن بن الوليد لم يجعله من
نعم، نعم لم يستثنه. كذلك أقول الروايتين حتى لو لم تدل على توثيقه ربما تكون إحداهما الأقل دالة على مدحه، لكن يبقى المشكلة أنه وقع في طريقه. لكن كثرة العمل برواياته ولعلها أقول هذا الوجه الأول الذي ذكر وجود طريق للشيخ الصدوق إليه، يعني أقول خاصة مع كون لعلنا نؤيد هذا القول بكون الطريق إليه صحيح، يعني نفس الطريق إليه صحيح، فهل هل نعم يعني أنهم صحيح، يعني أنه مو كل من كان له الطريق كان الطريق إليه صحيحا يكون هو ثقة في نفسه، لا يعطي الوثاقة، لكن كثرة الروايات إليه. لكن ممكن أن يوثق بطريق آخر، لا مو متأكد منه إذا كان أو توثق الرواية يعني يؤمن بها، إذا كان أنا متردد هل أن له كتاب، كأنما له كتاب مشهور، إذا كان له كتاب مشهور فلا يعول على هذا الكتاب ويعمل به يكون من الكتب المعول عليه التي لا يحتاج إلى الطريق. على كل حال الرواية هذه واقعة في الصدوق، أقول في الفقيه الصدوق، هم ممكن النظر إلى مسألة تفصيل في شهادات الشيخ الصدوق، وتلك الرواية الواقعة في الكافي إلى وجودها في الكافي على القول بصحة جميع ما فيه، حتى بعض الأصوليين يقولون ذلك. فممكن يعني بالنتيجة حتى لو لم يقال بوثاقته يعمل برواياته أو بعضها بحسب التفصيل فيها. هنا إذا قلنا نحن مثلا بقبول روايات الصدق بدون تفصيل فيعمل بها، أو بالتفصيل فننظر في أي بند هي، في أي قسم من روايات الفقيه. لكن هنا عبر بأنها مؤيدة لوجود هذا الكلام الطويل فيه. وأما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المفترض وأوصافه فلإطلاق دليل شرعيته، أنه لا يشترط التعيين، أنه يصدق عليه القرض بدون توصيف إلا من باب أنني أعلم وصفه لأنني الآن مطالب بإرجاعه، والعلم بالوصف مقدمة على هذا الواجب. أنا لما أقترضه ويدخل في ذمتي فيتوجب علي أن أرجعه في وقته بعد الأجل، هذا واجب، والواجب إذا وجب وجبت مقدماته، فمعرفة وصفه مقدمة من المقدمات، ومقدمة الواجب واجبة عقلا وشرعا. فمن هذه الجهة يجب علي معرفة الوصف، وإلا في في أخذه فلا يجب ذلك. وأما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض وأوصافه فلإطلاق دليل شرعيته. أقول يبقى الكلام هم في الراوي ما لي بالنسبة لوجوده في النوادر أو التفسير أو كامل الزيارات، يعني هذا بحسب المبنى، ممكن تكون توثيقات عامة لكن لم أنظر في شخصه هو في هذه الجهة. على كل حال، وأما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض وأوصاف ذلك المال وأوصاف مقدار المال المقترض وأوصافه فلإطلاق دليل شرعيته، كان الدليل واسعا لم يقيد هذه القيود فنبقى على هذا الإطلاق وهذه السعة، فيكون المال غير المعين مشمولا لصحة المال الذي يصح عليه القرض. وأما لزوم تحصيل العلم بمقداره من باب المقدمة للأداء فلوجوب مقدمة الواجب، نعم من جهة أدائه يجب أن يعلم بقدره وبوصفه ليرجعه لمستحقه لصاحبه. وأما أن عقد القرض لازم فهذا الأصل في العقود، بمعنى عدم جواز الفسخ والإلزام بإرجاع العين المقترضة فمحل خلاف. والمنسوب إلى شيخ الطائفة الطوسي عدم اللزوم، خلافا لذلك نقول باللزوم، والمناسب هو اللزوم تمسكا بأثارة اللزوم في كل عقد. فلا بد للشيخ أن يأتي بدليل يدل على الخروج عن الأصل، وإلا إذا لم يكن دليل فنبقى على الأصل. نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معين فتجوز للمقترض المطالبة ببدل العين، لعل نظر الشيخ لذلك أنه مع كونه غير محدد بأجل فحصل الآن العقد، وهذا المال الذي أقرضته لزيد هو لي وهو في ذمة زيد، في كل آن في كل وقت يجوز لي أن أطالب بمالي. نعم تحديد الوقت يلزمني بأن لا أطالب بالمال إلا إذا حصل وقته، أما إذا لم يحدد فلا زمان ولا حد، أبقى إلى ذلك الحد ممنوعا من التصرف في أو من المطالبة بالمال، فما دام لي يجوز لي أن أطالب به في أي وقت من الأوقات. وأما أن عقد القرض لازم بمعنى عدم جواز الفسخ والإلزام بإرجاء العين المقترضة فمحل خلاف، والمنسوب إلى شيخ الطائفة عدم اللزوم، والمناسب هو اللزوم تمسكا بأصالة اللزوم في كل عقد. نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معين فتجوز للمقترض المطالبة ببدل العين، لأن مقتضى عقد القرض ضمان، لأنه مال لي صار في ذمة فلان فأنا أطالب به أو أطالب ببدله إن كان موجودا فيرجع، وإن كان مستهلكا متلفا فلي بدله، إن كان مثليا فالمثل وإن لم يكن فالقيمة. نعم المقرض هو الذي تجوز له المطالبة، نعم. أما المقترض هو المال عنده فكيف تجوز له المطالبة؟ فتجوز للمقرض المطالبة ببدل العين، انتبهت لها في تحضيري هنا قرأتها سريعا لما التفت إليها، على كل حال جيد. فتجوز للمقرض المطالبة ببدل العين التي أعطاها للمقترض، لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل، المقرض لما أعطى المقترض ضمن المقترض البدل، عندما طبعا هو الأصل أن يضمن نفس العين، أحيانا مو كل عين تقترض يعني تستهلك، ربما تقترض ولا تستخدم أو استخدامها لا يؤدي إلى استهلاكها. فالأصل أن يعطى نفس العين، إذا لم توجد فمثلها، إذا لم يوجد المثل فالبدل. فعلى كل حال هو يتضمن الضمان لهذا المأخوذ، ضمان المقترض للمال المقرض لذلك المقرض، لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها. وحيث طبعا إلا أن تكون العين باقية، وحيث ورد عدم التحديد بأجل فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت، ما لم يضع سقف نقول ننتظر إلى ذلك الوقت ونطالب، فهذا ما دام حصل انتقال إلى ذمة الآخر ولم يكن ذلك الانتقال يعني تمليكا مثلا أو هبة، وإنما بني هذا الانتقال على أنه تمكين من وإعطاء رخصة في التصرف وليس تمليكا، فمعنى ذلك جواز الاسترداد. جواز الاسترداد من حين الاستحقاق، ما دام أنا يعني من حين الانتقال إلى ذلك الطرف الذي لم يمنع ملكيتي، أنا أملك ذلك الشيء الذي انتقل إليه، هذا التصرف أنه مسلطون على أموالهم، فلي أن أطالب به ما لم أمنع من المطالبة بإلزام نفسي بتحديد حد، فإذا لم يحدد أجل فلي المطالبة متى شئت، فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت. وأما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل، فلأن من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ ذمته، أنا لا اقترض والأجل بعد سنة وبعد شهر أريد أن أؤدي، ليس له أن يمتنع إلا أن يكون قد اشترط عليه. أفرض أن هذا المال ليس من المال الخفيف إن صح التعبير، يعني قليل المعونة أو كذا، بحيث أنا لما أخذه أحتاج إلى مستودعات، أحتاج إلى مثلا يكون هذا المال أفرض أنه أغنام أحتاج إلى رعاية يحفظ هذا المال، فيقول من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ ذمته من الاشتغال، اشتغلت ذمته فله أن يفرغها، ولا يشترط عليه أن يؤدي التفريغ ما دام لم يجعل حق الامتناع إلى الطرف الآخر ضمن العقد، الطرف الآخر الذي هو المقرض لم يذكر له بضمن العقد أن يمتنع، أن له أن يمتنع عن الاستلام، أنه مثلا أنا أقرضك هذه الشياء على أن لا أستلمها، يعني لما يقول أن أقرضك إلى سنة فالمنصرف المفهوم أنه هذه الحصة من الزمان هي فرصة لك أنت المقترض، هذا ترخيص لك، أما ما دام لم أشترط الامتناع من استلامها إلى زمن معين فلك أن ترجعها متى شئت. صحيح، يعني هذه السنة حق لك أنت أيها المقترض وليست حقا لي، لم يكن التحديد ناظرا لي، فمتى ما كان عندك أيها المقترض يجوز لك تفريغ ذمتك بإرجاع هذه أنا المقرض، هذا هو الأصل. إذا لم يذكر ذلك شرطا وقيدا وحقا للمقرض فيجوز بالتالي إرجاعها من قبل المقترض متى شاء، ما دام لم يجعل حق الامتناع في الطرف الآخر ضمن العقد. وأما جواز امتناع الدائن من قبض الدين قبل حلول الأجل فقد وقع محلا للخلاف، أنه كما ذكر يعني الآن في هذه المسألة، ولكن نقول نفس الكلام، إلى كان حقا له ضمنه في العقد فليس له، أقول فليس عليه أن يقبل استلامه ويقبل قبضه فله أن يمتنع، وإلا فلا مانع من إرجاعه إليه. والمناسب التفصيل بينما إذا كان اشتراط الأجل حقا للمدين فقط أو حقا لهما. فإذا كان حقا لهما للدائن والمدين، فالدائن هم المقرض له حق أن يمتنع، أن يعمل حقه ويمتنع عن الاستلام قبل حصول الأجل. فيقول هذا الخلاف، نحن لا نقول بأنه يعني بالإطلاق في الرأيين بأنه يجوز للمقترض الإرجاع ويلزم المقرض، ولا نقول بأنه لا يلزم المقرض جملة وتفصيلا، بل نقول بالتفصيل إذا ذكر ذلك في العقد حقا للمقرض فمن حق المقرض أن يعمل حقه هنا، وأن يعمل ذلك البند الذي ذكر له بأنه يمتنع من الاستلام حتى حصول الأجل. فلذلك قال والمناسب التفصيل بينما إذا كان اشتراط الأجل حقا للمدين فقط، فهنا قطع حقه، الحق له الأجل إلى سنة، والحق ليس بملزم، هو حق لي لأن أعمل ذلك الحق ولئلا أعمله. صحيح. المرأة من حقها النفقة، يجب على الزوج النفقة، لكن لو أسقطت النفقة ذلك من حقها، هذا شأن جميع الحقوق. زين. فهنا هو المقترض من حقه أن يرجع إلى سنة، أرجعها الآن قبل، هذا من حقه. نفس الكلام يكون للمقرض إذا كان هذا التأجيل حقا له فله أن يعمل حقه. والمناسب التفصيل بينما إذا كان اشتراط الأجل حقا للمدين فقط، وإن إذا كان اشتراط الأجل حقا للدائن فقط، فإذا كان للدائن فله أن يمتنع. وهنا تعبيره فقط، نقول حتى ممكن أن يكون حقا للدائن والمدين. لماذا فقط؟ يعني أهم شيء أن يكون ذلك حقا للدائن، فمتى ما كان حقا للدائن له أن يمتنع، كان ذلك حقا للمدين أو لم يكن، لأنه حتى مع كونه حقا للمدين لا يكون تعارض بين حق الدائن وحق المدين. يعني لو كان حقا لهما يعني الأجل، فهنا المدين لم يعمل حقه، فالدائن يريد أن يعمل حقه، لا تعارض بين الحقوق. يعني لا يكون الدائن هنا إذا أراد أن يعطي بعد شهر والأجل كان سنتان، أقول المدين لا يكون بإعطائه معارضا بإسقاط يعني حقه، لا يكون معارضا لحق الدائن الذي أراد أن يعمل حقه، لكل منهما الحق. وهنا لا تعارض في إسقاط حق أحدهما دون الآخر، لكن تعبيره هنا أنه فقط لا من باب أنه التعارض في أعمال الحقين، لكن لعله من باب التصور في أنه هذا إما أن يكون حقا فيه مصلحة للدائن أو أن يكون فيه مصلحة للمدين، كأنما لا تصور في أن يكون في نفس التأجيل والتحديد مصلحة لكليهما. لا، ممكن أن تكون المصلحة لكليهما دون منع من ذلك. على كل حال
شلون هو إذا كان شرط على الدائن المدين ويجب الوفاء به من كل الطرفين، فلا ما استوى أن يكون حق لأحد ولا الآخر، ما دام شرط في الأول فيجب الوفاء به.
احنا ما تكلمنا عنه كشرط، الحق أعم من الشرط. الحق أنا كدائن لي الحق في المطالبة بمالي بعد سنة، وأنت كمدين لك الحق في أن لا تعطيني ذلك المال إلى سنة، أنت أردت أن تعطي بعد شهر، تنازلت عن حقك. أنا أريد أن أعمل حقي، لا أريد أن أسلم من كلام، فيتعرض الإذن في ذلك. نعم لو كان على نحو الشارط فهنا
أقول المدينة كأنهما كأنه كثير الذمة أو
يريد أن يفرغ
الذمة،
هذا على أصل الجواز. نعم يعني لم يريد أن يعمل حقه في الأجل.
أقول ما نلزم الداعي أنه يتم
بأي وجه، يعني نلزمه إن لم يكن ذلك إذا كان حقا له أن لا يتنازل، يعني ذكر في العقد أنه إلى سنة وهذا حق للدائن، فهو يريد أن يعمل حقه، ولماذا نلزمه؟
تبليغ الذمة أو
الالتزام
بالشرط.
تبليغ الذمة هنا جائز، لكن هذا يريد أن يعمل حق هذا الجواز يتعارض مع حق آخر، يعني مثل جلوسكم أنتم هنا، إذا هذا جائز، لكن افرض أنه يتعارض مع حق جهة من الجهات، هذا الجائز لا يعود جائزا. يعني هذا مثل الحريات التي تقف عند حدود الآخرين وعدم الحق الضرري بهم. فالجواز الذي لك أنت أيها المدين صار يتعارض مع حق الدائن، فبالتالي لن يكون جائزا. واضح. والمناسب التفصيل بينما إذا كان اشتراط الأجل حقا للمدين فقط، وما إذا كان حقا للدائن فقط، فعلى الأول لا يحق له الامتناع، لأنه لا يصح الاشتراط من ناحيته ليشمله عموم قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم. هذا لو كان اشتراط نعم يدخل، لكن هذا ليس اشتراط فإنه حق. وعلى الثاني يحق له ذلك حيث يصدق في حقه ذلك فيشمله العموم. صلى الله على محمد وآله.